ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى كتاب الوصايا. فالوصية هي أن يتبرع الشخص بالمال بعد وفاته، تسمى وصية، أو يأمر غيره بالتصرف بعد موته. والوصية في أصلها مستحبة غير واجبة، بل طبعا في قول عامة أهل العلم وبعضهم ذهب إلى وجوبها. قال روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، بلغ وجع شديد، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم او تدعهم عاله يتكففون الناس. حديث متفق عليه. وأجمع أهل العلم على جواز الوصية بثلث المال. ابن عباس قال: لو كان الأمر إلي لرددت الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال: ويستحب لمن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، الوصية بخمس ماله. قال: لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. ووردت هذه بأسناد كثيرة يعضل بعضها بعض. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأنه إذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب أولى، لأن الوصية إخراج للمال وتبرع به موقوف على موته. ولا تصح الوصية ممن لا تصح هبته، مجنون صغير غير مميز محجور عليه الإفلاس ونحو ذلك، كالتبرع في حال الحياة. وتصح الوصية من الصبي العاقل الذي لم يبلغ، لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان. وينبغي أن تقيد صحة وصية الصبي بما إذا أوصى وصية حسنة، لأنه في بعض الألفاظ أثر عمر السابق أنهم استأذنوا عمر في وصيته لابنة عمه التي لا يحضره من أقاربه غيرها، فأذن في ذلك، فأذن عمر في ذلك. ولأن الصغير يغرر به عادة فيوصي لمن لا يستحق أن يوصى له، أو يوصي لمن غرر به وهو لا يستحق ذلك، وربما تضرر الورثة بذلك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق، إذا أصاب الحق. قال: وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه، كأن يكون لا يحسن التصرف في أمواله فيمنع من التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لكنه إذا أوصى بوصية فإنها تصح وتنفذ بعد وفاته، لأنه إنما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله من أجل الخوف من ضياع أمواله. وهذا طبعا غير موجود في الوصية، لأنه إن عاش فماله باق له، وإن مات لم يحتج أو لم يحتج إلا إلى ثواب هذا المال وتحققه، وهذا هذا الثواب تحققه الوصية، فكانت صحيحة نافذة. قال: ولكل من تصح الهبة له، يعني يصح أن يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان كثيرا، لما ثبت عن صفية رضي الله عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في حق الذمي. وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه، والحمل يرث، فتصح الوصية له، هذا لا خلاف فيه. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. وتصح يعني تصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، هذه الكلاب التي تحرس الصيد والغنم، لأن الوصية تبرع، فصحت في المال وفي غير المال مما يباح الانتفاع به كالهبة، وهذا لا خلاف فيه إذا كانت الوصية في طاعة لله تعالى. وتصح يعني الوصية بما فيه نفع مباح من النجاسات كالزيت المتنجس، لأنه يجوز الانتفاع به، استصبح به يعني، فجاز نقله إلى الغير بالوصية كما لو وهبه له. وتصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يصح تملكه عن طريق السلم، عن طريق المساقاة، إذا صح ملكه بطريق المعاوضة صح تملكه من طريق الوصية الذي يتبرع من باب أولى وأحرى. وتصح الوصية بما لا يقدر الموصي على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، لأن الموصى له يخلف الموصي في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. وكذلك لا يضر عجز الموصى له عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرع، فمتى استطاع الموصى له استلامها أخذها وإلا بطلت كالإرث. وبما لا يملكه، يعني وتصح الوصية بما لا يملكه الموصي، كمئة درهم لا يملكها، فإن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية وإلا بطلت، لأن الموصى به معدوم في وقت نفاذ الوصية، فتبطل كما لو عدم الموهوب، عدم الموهوب فإنه تبطل الهبة، كذلك الوصية غير موجودة. وتصح الوصية بغير معين كعبد من عبيده، لأن المجهول ينتقل إلى الورثة بالإرث، صحت الوصية به كالمعلوم وهذا لا خلاف فيه، وتعطيه الورثة منهم ما شاء، تعطي الموصى له من العبيد ما شاء طالما أنه أطلقه. وتصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله أو جزء نصيب ونحو ذلك من الوصية التي ليس لها مقدار محدد، لأن الوصية تصح بالمعدوم، تصح بالمجهول من باب أولى. ويعطيه الورثة ما شاء، يعني يعطي الورثة الموصى له ما شاء من المال طالما أنه أطلق. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيب، قال أوصي لفلان الفلاني بمثل نصيب أحد ورثته فيعطى أقل نصيب، لأن هذا هو المتيقن والباقي مشكوك فيه. يزاد على الفريضة أي يزاد هذا المقدار الذي يستحقه هذا الشخص بالوصية على العدد الذي صحت منه مسألة الورثة. فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم له أي للموصى له الربع، تقسم 4، إن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، للأم الثلث 3 وللأبناء الباقي 15، لكل واحد منهم 5، وزدت عليها مثل نصيب ابن وهو 5 فصارت من 23. ولو وصى لشخص بمثل نصيب أحدهم ووصى لآخر بثلث باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس أي سدس الباقي وصححتها مثل الذي قبلها. إذا كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث وصححتها أيضا، فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث وصححتها أيضا كما قلنا سواء أي من 23، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب الثلث أي ثلث باقي الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر 4. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب الثلث الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3 أسهم، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفه له مثلا، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفه فله مثلا نصيبه، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله 3 أمثال مثل نصيبه، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفه فله مثل نصيبه، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله 3 أمثال، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه قسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث ويبطل ما زاد عليه، لأنه ليس للشخص أن يوصي إلا بقدر ثلث ماله أو أقل من ذلك، وهذا مجمع عليه لحديث سعد إلا أن يجيز الورثة، لو أجازوا الزيادة عن الثلث أجيز أخذ. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت، هاتان الوصيتان لهما من قبل الورثة، لأن ما زاد على الثلث من الوصايا لا يصح إلا بإجازة الورثة كما سبق، وقسمت الثلث على 4 إن رد عليهما أي إذا رد الورثة هاتين الوصيتين فلم يجيزوها يقسم ثلث مال الميت على أربعة، فيكون لمن أوصي له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث، ولمن أوصي له بثلث المال ربع الثلث، لأنه لا يحق للشخص أن يوصي إلا بثلث مال أو أقل. ولو وصى بمعين، قال أعطي فلانا الفلاني بعد موت عبدا أو سيارة، فلو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فيقسم بينهما، وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر بنفس الوصية فهما وصيان فيشتركان في تنفيذ ما أوصى به إليهما. والأقرب أن وصيته الأولى تبطل ويكون الوصي هو الثاني وحده، فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول لأنه صرح بالرجوع، والرجوع في الوصية جائز بإجماع أهل العلم لأن الوصية عطية لا تنفذ إلا بوفاة الموصي، فجاز له الرجوع فيها قبل نفوذها، كما لو رجع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له. قال فصل: وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال الموصى به إلى الورثة، لأن جميع ما يخلفه الميت من أموال تكون ملكا للورثة إلا ما استحقه غيرهم بوصية أو غيرها. إذا بطلت الوصية رجع المال إليهم، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات، مات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي، أو لم يبيعه سيده بأن رفض بيعه، فالمئة التي أوصى بأن يشتري بها العبد ويعتق ترجع للورثة. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس، يعني في سبيل الله تنفق في علف هذا الفرس وما يحتاج إليه، فمات الفرس فهي هذه المئة وما بقي منها للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج لموته أو لرفضه الحج عنه بهذا المال، فهي أي الألف ترجع للورثة لأن الوصية في شيء معين قد تعذر تنفيذها، فإذا تعذر تنفيذها في هذا الشيء المعين فلا تصرف إلى غيره فترجع إلى الورثة حين ذاك. وإن قال الموصى له الذي أوصى له الميت بألف ريال مثلا ليحج عنه فلم يحج، أعطوني الزائد على نفقة الحج، كأن تكون نفقة الحج في ذلك الوقت 800، فقل أعطوني المئتين الزائدة، لم يعط شيئا لأن الميت إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج عنه، فلما لم يحج عنه لم يستحقها أصلا لم يأت بالشرط. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي فلم يقبلها ردت إلى الورثة، فيعطى المال الموصى به للورثة ويقسم بينهم بحسب إرثهم، لأنه في حال الوفاة عذر قبول الموصى له لهذه الوصية لوفاته. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، فقال لفلان وفلان ثلث مالي بعد وفاته، وتبين أن أحدهما ميت وهو لا يعلم، فللحي نصف الوصية لأن الحي لم يوصى له إلا بذلك. ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي نصف هذه الوصية والسدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة من قبل الورثة، لأن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازها الورثة صحت وإلا فتبطل، وبالتالي يرجع الثلث إلى الورثة. قال باب الموصى إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته، فيعطي كل شخص ممن أوصي لهم هذا الميت حقه من مال هذا الموصي الميت، والنظر في أمر أطفاله وتزويج بناته، كما تجوز الوصية بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ونحو ذلك لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة في أكثر من مسألة من المسائل السابقة، وهذا مجمع عليه في الجملة. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وحفظ أموالهم التي ورثوها منه وغيرها وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، فينفق على هؤلاء القاصرين من أطفال ومجانين ونحوه، وينفق أيضا على من تجب نفقته في مال هؤلاء القاصرين من أقاربهم الفقراء وغيره، ويكون الإنفاق بالمعروف يعني بما شاع بين الناس وما هو معروف بدون إسراف ولا تقطير، وللوصي على هؤلاء القاصرين التجارة لهم في أموالهم تثمير المال ودفع أموالهم إلى من يتاجر فيها مضاربة بجزء من الربح، لأن الوصي في النهاية تصرف في أموال هؤلاء الناس القاصرين بما فيه مصلحتهم ونفعهم، وإن تجر لهم، أي تاجر وعمل هذا الموصي في أموال القاصرين اللي كان موفى، ليس له من الربح شيء مقابل عمله، أن هذا الربح نماء مالهم. والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين محتسبا، فليس له أجرة مقابل عمله في أمواله، ولا يصح له أن يفرض لنفسه أجرة مقابل هذا العمل، لأن استحقاق الأجرة يحتاج إلى عقد، ولا يصح له أن يعقد لنفسه، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله، ولا غرم عليه. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا قال فليأكل بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا، من غير أن تقي مالك بماله. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله، وليس له أن يزيد على قدر حاجته، ولو كان عمله في مال اليتيم يستحق عليه أكثر من القدر الذي يحتاجه، لأن الله تعالى إنما رخص له في الأكل من مال اليتيم من أجل فقره، فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما يدفع عنه الفقر، فلا يأخذ من مال اليتيم أكثر مما يستحقه على عمله لليتيم، لأنه لا حق له في مال اليتيم إلا مقابل عمله. ولا يأكل الوصي من أموال القاصرين شيئا إذا كان غنيا، لقوله تبارك وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني ليس له أن يعطي الوصية رجلا آخر فلا يفوض لغيره. ويجوز للوصي أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، فلا يجوز أن يشتري لنفسه، لا يجوز أن يشتري لنفسه شيئا من السلع التي يملكها هؤلاء القصار، وليس له أن يشتري لهم لهؤلاء القصار جمع مقاصر لهؤلاء القصار سلعة يملكها هو، لأنه متهم، لأن الإنسان في هذه الحالة يتهم بمحاباة نفسه، فلم يصح تصرفه في ذلك كالوكيل. ويجوز ذلك للأب، فيجوز له أن يشتري لأولاده الصغار بمالهم سلعة يملكها هو، ويجوز أن يشتري لنفسه سلعة يملكها أحد أولاده الصغار، لأن الأب غير متهم في حق أولاده. ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. الأب يلي مال أولاده القصار لكمال الشفقة عليهم، وصيه قائم مقامه، وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة. وذهب بعض أهل العلم لأن أقارب القصار لهم ولاية على مال هؤلاء القصار، وأولادهم في ذلك، وأولاهم أولى من يلي هؤلاء القصار الجد ثم الأم والعصبات، لكن تكون تولية هذا القريب عن طريق الحاكم، فإن رآه عدلا صالحا للولاية على المال ولاه، وإلا ولا من يصلح لهذه الولاية ممن يليه من أقارب القصار. قال: فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، ينظر هل هو راشد أو غير راشد. الله عز وجل قال: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. وفي هذه الحالة يصح تصرفه فيما أذن له فيه لا غير، أما ما لم يأذن له فيه وليه فلا يصح تصرفه فيه إلا بعد بلوغه ورشده. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله، يعني يختبره في التصرف في المال ليعلم رشده. والرشد هنا هو الصلاح في المال، لأن الحجر عليه إنما هو في المال من أجل حفظه، فوجب الاقتصار في رشده على ما يؤثر في إضاعة المال أو حفظه، هو الرشد في المال. فمن آنس وليه رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، فإذا توافر في الصغير أمران: الرشد في المال والبلوغ، فأن تظهر فيه علامات البلوغ وجب دفع المال إليه ويشهد عليه. قال: وأشهد عليه. قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا وجد من الصغير بعد بلوغ رشد في ماله دفع إليه ماله، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: ذكرا كان أو أنثى. فإن عاود السفه يعاد الحجر عليه. قال: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، لأن الصغير إذا ثبت رشده في المال وبلغ وأعطاه وليه أمواله ثم أنه بعد ذلك رجع إلى السفه في تصرفه، فيعاد الحجر عليه مرة أخرى. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن الحجر عليه يحتاج إلى حكم حاكم، كذلك النظر في مال، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم، يعني بحكم الحاكم، ولا يقبل إقراره بالمال. فلو أقر حال الحجر عليه بدين لشخص، لو أقر ولا يقبل إقراره بالمال فلو أقر بدين عليه شخص لم يقبل على الحال الحاضرة، لكن يطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه، لأنه إنما حجر عليه من أجل حفظ مال، ولو قبل إقراره بالمال زال المقصور الذي وضع الحجر عليه من أجله، ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق، يعني في الأمور التي لا تتعلق بالمال، لأن الحجر عليه إنما هو في أمواله، وهو غير متهم في إقراره على نفسه بهذه الأمور، فيقبل إقراره فيها، وهذا لا خلاف فيه. فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه، لأن الطلاق ليس تصرفا في المال فصح كالإقرار في الحدود، أما العتق فهو تصرف في المال فلم يصح، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، لأنه لم يثبت ماذا؟ لم يثبت رشده في المال. قال فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، لأن من عون التصرف إنما هو من أجل حق السيد، فإذا أذن له جاز التصرف، هذا لا خلاف فيه، وجميع تصرفاته وما يقر به تلزم سيده، لأنه أذن له بهذه التصرفات، هو إنما يتصرف لسيده لأنه ما يملك لسيده، فيكون السيد ضامنا لهذه التصرفات، كما لو قال للناس دينوه. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، لأن التصرف جاز بإذن السيد، فزال الحجر عنه في القدر فقط الذي أذن له سيده بالتصرف فيه. وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا السكوت من السيد مأذونا له في هذا التصرف، لأن سكوته محتمل للإذن وعدمه، والإذن لا يثبت بالاحتمال والشك، كما قال في الإنصاف بلا نزاع، لكن قال الشيخ تقي الدين: الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف، ولكن يكون تغريرا فيكون ضامنا، كما نقول في من قدر على إنجاء إنسان من هلكه، بل الضمان هنا أقوى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث فقها وحسابا. والميراث يشمل الأموال بالنقود وعقار وأسهم شركات وسندات مقارضة وغيرهما، كما يشمل الحقوق المعنوية كحق الشفعة وحق التأليف وحق الاختراع ونحو ذلك، هذا كله يسمى ميراث. قال: والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصابة وذو رحم. فذو الفرض 10، الزوجان أي الزوج والزوجة، والأبوان أي الأب والأم، والجد والجدة، والبنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوة من الأم ذكورا وإناثا. قال: فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. رجل تزوج امرأة ولم ينجب منها وليس لها أولاد منه ولا من غيره، فله النصف، ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن أو بنت ابن، وإن نزل لقوله تعالى: ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها أي للزوجة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كانت واحدة أخذت الربع وحدها، وإن كان له زوجتان أو ثلاثة أو أربع اقتسمنا الربع بقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالزوجات تشترك فيما فرض لهن سواء كان ثمنا أو ربعا، فإن كان له ولد فلهن الثمن، المسألة المجمع عليها. قال فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، فإذا كان للميت ابن واحد أو أكثر استحق الأب حينئذ سدس المال، قول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، فإذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور أو إناث استحق أبوه جميع المال أو ما يتبقى بعد الفروض، كان هناك صاحب فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، حديث الصحيحين. وحال له الأمران يستحق السدس والباقي معا، وهي مع إناث الولد، فإذا كان في المسألة أب وبنت أو بنت ابن كان للبنت أو بنت الابن النصف وللأب السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويعطى الأب أيضا الباقي للحديث تعصيبا، وهذا مجمع عليه. قال: والجد كالأب في أحواله، أي أن الجد أبا الأب في الأحوال الثلاثة السابقة التي ذكرها المؤلف يعامل معاملة الأب، وله أي للجد حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال، وولد الأب أي الأخوة لأب كولد الأبوين في هذا إذا انفرضوا، فإذا اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فاضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأجدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف إنه ليس هناك أولاد، وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد، فتصبح من 27 الأسهم، ولا يعول من مسائل الجد سوى الأجدرية، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. وقد استدل أصحاب هذا القول لتوريث الأخوة مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد فلا يحجبه، وذهب بعض أهل العلم لأن الجد يسقط الإخوة لأن الجد أب أعلى فيسقط الإخوة كما يسقطهم الأب الأدنى، وهذا يعني كأنه هو الصواب، الله تعالى أعلم. قال: ولا خلاف في إسقاط الجد الإخوة من الأم لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخوة لأم بإجماع أهل العلم، والكلالة في قول الجمهور من لا والد له ولا ولد، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. ولا خلاف أيضا في إسقاط الجد وبني الإخوة في إسقاط الجد، لأن الجد أقرب درجة من ابن الأخ فيسقطه، هذا مجمع عليه كما سبق لقول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا أيضا متفق عليه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.